الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، معاشر طلاب العلم، أهلًا وسهلًا ومرحبًا بكم في هذا المجلس العلمي الذي اجتمعنا فيه على مائدة القرآن العظيم. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ورحمته ولطفه أن ينور قلوبنا بنور كتابه ونور سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا متبعين لا مبتدعين. وصلنا إخوان الأفاضل في الدرس الماضي إلى نهاية تفسير سورة المطففين، واليوم نشرع إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الانشقاق. يقول الله سبحانه وتعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. الملاحظ إخوان الأفاضل على سور كثيرة مما مرت معنا في تفسير جزء عمه، أن الله سبحانه وتعالى يذكر أمورا ستكون في اليوم الآخر، وهذا ملاحظ بشكل جلي واضح في الدرس الماضي الذي مر معنا في سورة المطففين. ذكر الله عز وجل حال أهل النعيم، وذكر أيضا حال أهل الجحيم في سورة التكوين، كذلك في سورة عبسة كذلك ما يكون من حال المقربين وشيء من أهوال يوم القيامة، وهذا الأمر كرر في سور جزء عما يتساءلون. طيب، بعد ذلك لابد أن ننتبه إلى نقطة. كثير من الناس يمر على هذه السور مرور الكرام لا يتفكر أنها تتحدث عن اليوم الآخر، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، يمضي عليها سريعا على عجل، وكأنه إذا قرأ القرآن ووصل إلى جزء عمه أو الأجزاء التي قبله أو إلى المفصل يحث السير مسرعا دون تدبر وتفكر. نقول لا بد على الإنسان الحريص على الأجر أن يضيف إلى قراءة القرآن التدبر في آيات القرآن العظيم، أن يضيف إلى قراءة القرآن التدبر في آيات القرآن العظيم. نبينا صلى الله عليه وسلم كيف كان يقرأ الفاتحة؟ يقرأها آية آية يقطعها. كان صلى الله عليه وسلم يكرر آية واحدة من القرآن الكريم ليلة كاملة. هذا يبين أن هذه الآيات ينبغي والله الذي لا إله غيره ألا تمر علينا مرور الكرام. إخواني، من تقصيرنا مع القرآن العظيم أننا قد نسمع بعض الآيات فإذا تفكرنا فيها كأن هذه الآيات تمر علينا للمرة الأولى، وبعض الآيات إخواني إذا تدبرنا فيها حق التدبر لعل الله عز وجل إن شاء الله أن يغير حياتنا بتدبر هذه الآيات العظيمة. الإنسان إذا كانت نفسه تنازعه إلى المعصية أو إلى فعل أمر يغضب رب العالمين يتذكر: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ وإذا كان مقبلا على الطاعة يتذكر: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، إلى غير ذلك من الآيات إخوان التي مرت علينا وسبق ذكر شيء من تفسيرها. يقول الله سبحانه وتعالى متحدثا عن بعض الأهوال التي تكون في يوم القيامة اليوم الآخر، قال: إذا السماء انشقت. قال الله سبحانه وتعالى: إذا السماء انشقت. طبعا انشقت إخوان الأفاضل معنى الانشقاق واضح، معنى الانشقاق واضح. وفي آية أخرى إذا السماء، ها سورة الانفطار، إذا السماء ماذا؟ انفطرت. وذكرت سابقا إخواني أن الآيات القرآنية تكرر لكن لا تجد بينها أي اختلاف أو تعارض أو تناقض. كلام البشر يكرر تجد فيه أحيانا تناقض، تجد فيه أحيانا تكرار، تجد أحيانا فيه اختلاف، تجد أحيانا فيه تكرار لنفس المعنى بنفس الكلام. أما كلام الله عز وجل في القرآن العظيم يتكرر، لكن من كل آية تستنبط فائدة، ومن كل آية تستنبط درسا، ومن كل آية تستنبط عبرة. إذا السماء انشقت، هذا يكون في أي يوم؟ في يوم القيامة. لنربط هذه الآية إخوان الأفاضل ببعض الآيات التي مرت معنا، أو ببعض الآيات في القرآن العظيم. منها آية مرت معنا في سورة عمة، قال الله عز وجل: وبنينا فوقكم سبعا شدادا. اربط بين هذه الآية وبين إذا السماء انشقت. الشيخ ماذا تتعلم؟ ماذا تستفيد؟ سؤال لك، سألت المعيدة، سألتك أنا الآن. وين وجه الربط؟ تفضل.
الربط يا شيخ بين البناء والهدم، الذي بنى هو الذي يهدم، الله سبحانه وتعالى.
جيد، بس في ربط آخر. ها، من يعرف؟ هاي الربع، تفضل. كلامك ليس خطأ، بس ليس هذا الذي في بالي. تفضل. سهل ترى المعنى أخواني، ترى الآية آية عمّ يتساءلون، واربطها بهذه الآية. وعلي، أحسنت. وجعلنا وبنينا فوقكم سبعا شدادا، سماء قوية، بناؤها محكم، بناؤها لا ترى فيه نقص أو خلل، ومع هذا الذي خلق السماء على هذا البناء المحكم يشقها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فيتذكر الإنسان الذي خلق الإنسان من نطفة من ماء مهين قادر على أن يعيده مرة أخرى إذا وضع في قبره وإذا بليت عظامه، يقدر رب العالمين أن يرجع الإنسان مرة أخرى. مرت معنا أخوانا الأفاضل هذه الفائدة، أن كلمة السماء تطلق في القرآن على عدة معاني، صحيح؟ مرت معنا هذه الكلمة، هذه الفائدة، كلمة السماء تطلق في القرآن على عدة معاني. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء، ما المقصود بالسماء؟ السحاب، هذا معنى. إذا السماء انشقت، أي سماء؟ السماء المعروفة. فليمدد بسبب إلى السماء، ما معنى كلمة السماء هنا؟ العلو، الارتفاع، العلو والارتفاع، إلى غير ذلك إخوان الأفاضل من المعاني، إلى غير ذلك من المعاني. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وأذنت لربها أي استجابت لأمر الله سبحانه وتعالى، أمرها الله عز وجل بالانشقاق، استجابت لأمر الله سبحانه وتعالى. فالسماء مخلوقة تأتمر بأمر الله سبحانه وتعالى. وحقت أي حق لها، يجب عليها أن تمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى. طيب، وأذنت لربها وحقت، لنربط هذه الآية بآية أخرى: فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وين وجه الجمع؟ عبد الباقي، سهل ترى الله. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. اسمعي، تفضل شيخ.
أعتقد يا شيخ أنه الآية الأولى تتحدث عن الاستجابة والطاعة.
أحسنت، أحسنت، أحسنت. الآية الأولى تتحدث عن الاستجابة لأمر الله عند بداية خلق السماء، وهذه الآية تتحدث عن الاستجابة لأمر الله عند انتهاء الدنيا. واضح إخوان الأفاضل؟ فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، هذا عند خلق الخلق، عند بداية الكون، ثم عند انتهاء الدنيا وأذنت لربها، استجابت لأمر الله سبحانه وتعالى، وحقت، حق لها أن تستجيب لأمر الله عز وجل. وفي هذه الآية إخوان الأفاضل فائدة مهمة وفائدة نفيسة جدا. ما هي هذه الفائدة؟ إذا كانت السماء على قوتها وعظم خلقها تستجيب لأمر الله عز وجل. يقول رب العالمين أمر تستذن لأمر الله سبحانه وتعالى، ما بال الإنسان هذا المخلوق الضعيف يسمع أمر الله عز وجل لا يمتثل لا يستجيب. إخوان الأفاضل، نتكلم عن مسائل من المسائل التي أكد عليها الشرع والدين. تجد للأسف بعض المسلمين يعلم بأن الله أمر ببر الوالدين، والله تستغرب، كأن هذه الآيات تخاطب إنسان آخر، كأنها تخاطب جمال، كأنها تخاطب حجر. قلب الإنسان لا يستجيب لهذا الأمر. اليوم إخوان الأفاضل، أتى إلي رجل في العمل قال ابني الكبير يعني يعامل أمه أسوأ معاملة، يسبها يشتمها، إذا مرت يغلق الباب في وجهها. لما هذا؟ يصح مثل هذا؟ وين الاستجابة لأمر الله؟ طيب، لننتقل إلى مسألة أخرى، ركن من أركان الدين يأتينا بعد أيام، الحج. إخوان الأفاضل، كم من المسلمين قادر مستطيع ما يحجز عن الحج أي شيء، تجده لا يحج، تهاونا تكاسلا تراخيا عن أداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. وين الاستجابة لأمر الله؟ وين الإيمان بالله سبحانه وتعالى؟ هذه السماء على عظم خلقها قال لها رب العالمين أمر، أطاعت أمر الله سبحانه وتعالى. قال وحقت، يجب عليها أن تمتثل لأمر الجليل العظيم الجبار المنتقم سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل ذو الملك والجبروت والعظمة. طيب أيها المخلوق، أيها الإنسان، لما تتكبر عن أمر الله؟ هذه الآية فيها تنبيه أيضا للكفار، أيها الكفار، لما لا تستجيبون لأمر الله؟ والله يدعوكم إلى الخير والرحمة والبركة والسعادة وتعصون أمر الله عز وجل. وكأن الآيات لا تخاطب بشرا، لو هذه الآيات خاطبت جمادا لرأيت الجماد يتأثر، لكن تخاطب الإنسان الذي يجب عليه أن يستجيب وكأن شيئا لم يكن. نسأل الله العفو والعافية. نجد إخوان الأفاضل آيات القرآن والسنة النبوية متضافرة في التحذير من السحر والشعوذة والدجل والكهانة، ومع هذا تجد بعض أبناء المسلمين يرمي بيديه ويذهب بنفسه وبرجله إلى أمثال هؤلاء، نسأل الله العفو والعافية. أيضا إخواني، بالأمس اتصل بأحد الأخوة يقول زوجته شكت من مرض، وللأسف بعض النساء تسقط إبرة محسودة، تسقط كذا مسحورة، يقع في البيت ينتهي الغاز في البيت، تقول أكيد أحد حسدنا. هذا موجود إخوان الأفاضل. المهم، أحست بأمور وأمراض عادية، ذهبت إلى رجل خلى بها ثم رقاها. طيب يصح مثل هذا؟ ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما؟ طيب سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب من؟ أجيب إخواني، أفضل جيل على وجه الأرض، أطهر جيل على وجه الأرض، أفضل الخلق بعد الأنبياء، يخاطب جيل فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وخديجة وعائشة وطلحة والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، يقول لهم ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. طيب الآن الواقع إخوان الأفاضل مؤلم جدا ومبكي جدا. طيب وين الاستجابة لأمر الله؟ لابد علينا إخواني، والكلام أن أعاتب نفسي وأذكر نفسي المقصرة قبل أن أذكر أي أحد، لابد أن ألوم نفسي على تقصيرنا في الاستجابة لأمر الله. إخواني ننتبه من نقطة، كثير من إخواني يقول بأنه مستجيب لأمر الله، متبع للسنة، معظم للسنة، لكن عند الابتلاء، عند الامتحان، عند المحك كما يقال، يظهر الصادق ويظهر الكاذب. لأن الكلام سهل إخوان الأفاضل، يعني يتكلم الإنسان ويتلفظ الإنسان، لكن إذا جاء البلاء تعرض، يعني إذا عرض على الإنسان الطاعة، عرضت على الإنسان الطاعة ثم عرضت عليه المعصية وزين له فعل هذه المعصية، يظهر هنا الصادق إخوان الأفاضل ويظهر هنا الكاذب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصادقين. قال مرة أحد المشايخ الأفاضل، قال من لطف الله عز وجل وكرم ورحمة بنا إنه لم يبتلينا الابتلاء العظيم، والله لو ابتلينا لعله أن تكون هناك فضائح وتنكشف الأمور على حقيقتها ويظهر إخوان الأفاضل نقصنا وتقصيرنا في طاعة الله سبحانه وتعالى. إذا أذنت ربها، ما معناها؟ استجابت لأمر الله سبحانه وتعالى. حقت، يجب عليها أن تستجيب لأمر الله. لماذا؟ من هو ذو الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، يعني هذه السماء العظيمة تصبح مثل الورد، هذا النبات الضعيف الهش، هذا النبات الضعيف الهش. وحقت، هذا بالنسبة للسماء. قال وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. وإذا الأرض مدت بسطت بسطا، الجبال تزول فتكون الأرض مستوية. ورد إخوان الأفاضل في صحيح البخاري ومسلم أن الناس يبعثون أو يقومون يعني في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، ما يوجد شيء يحجب الناس عن الناس، الأرض مستوية تماما، ما يوجد فيها جبال، ما يوجد فيها منخفضات، بل هي أرض مستوية كما قال الله عز وجل. وإذا الأرض مدت جعلت ماذا؟ مستوية. أما الآن الأرض إخوان الأفاضل فيها جبال، فيها سهول، فيها هضاب، مرتفعات. أما يوم القيامة أرض المحشر إخوان الأفاضل تكون الأرض مستوية، نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا. طيب، وألقت ما فيها وتخلت، ألقت ما فيها وتخلت، ما الموجود في باطن الأرض؟ ها، القبور ويعني الجثث الموجودة في باطن الأرض. وألقت ما فيها وتخلت، أخرجت فيها، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ألقت ما فيها وتخلت، أخرجت ما فيها من الجثث ومن يعني الموتى، خرجوا قياما لله سبحانه وتعالى. وأذنت لربها وحقت، كرر رب العالمين هذه الآية، كما أن السماء استجابت لأمر الله يجب عليها هذا، كذلك الأرض تستجيب لأمر الله ويجب عليها أن تمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر رب العالمين أمرا لعموم البشر، ذكر رب العالمين شيء يتعلق بعموم البشر. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إنك يا أيها الإنسان، المسلم والكافر، جميع البشر، جميع الناس، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ما معنى هذه الآية؟ ستعمل في الدنيا إما خير وإما شر، لكن في النهاية ستلاقي الله سبحانه وتعالى، يجزيك على الطاعة ويعاقبك على المعصية. طيب، من يذكر لي حديث يؤكد هذا المعنى أو قريب جدا من هذا المعنى؟ حتى أن الحافظ ابن كثير قال ويشهد لهذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرت، أنا متأكد هذا الحديث ذكرته ومعروف لديكم. تفضل. لا، ليس هكذا. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، يعمل ثم في النهاية يقف عند الله عز وجل. تفضل. ليس هكذا. تفضل.
ومن يعمل
مثقال، حديث الله يحفظك. تفضل. غير هذا يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. هذا الذي ذكره الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله تعالى. يا أيها الإنسان إنك كادح، عامل إلى ربك كدحا فملاقيه، هذا العمل ستقف عند الله عز وجل. كان عملك صالح تجازى على الطاعات، كان عمل الإنسان غير ذلك يحاسب على السيئات، كان عمل الإنسان غير ذلك يحاسب على السيئات. يشهد لهذه الآية أو يشهد لمعنى هذه الآية قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. ثم ذكر رب العالمين أن الناس ينقسمون قسمين في ذلك اليوم، ينقسمون قسمين في ذلك اليوم، فريق في الجنة وفريق في السعير. فأما من أوتي كتابه بيمينه، هنا تنبيه أن الأعمال مدونة عند الله سبحانه وتعالى، أن الأعمال مدونة عند الله سبحانه وتعالى. فأما من أوتي كتابه بيمينه يعطى الكتاب باليد اليمنى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. هذه الآية إخوان الأفاضل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب هلك. فقالت عائشة: يا رسول الله، أو من حوسب فقد هلك. قالت عائشة: يا رسول الله، يقول الله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال: ذلك العرض، ومن نوقش الحساب عذب. معنى هذه الآية إخوان الأفاضل أن المؤمن الطائع إن شاء الله تعالى يقف عند الله فيعرض رب العالمين على المؤمن أعماله وذنوبه ومعاصيه، فيقول له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك في الآخرة. واضح هذا إخوان الأفاضل؟ يعني الأعمال تعرض على الله، ومن لطف الله ومن كرم الله ومن رحمته لا يوقف رب العالمين على كل عمل، بل يتجاوز ويصفح عنه رب العالمين. فهذا هو الحساب اليسير. ليس معنى هذا أنه لا يوجد سؤال، لا يوجد يعني لا يوجد سؤال أو لا يوجد أي مراجعة لهذا الإنسان، لا، إنما تعرض الأعمال، فرب العالمين من رحمة ولطف وكرمة يتجاوز عن العبد ويعفو عن زلاته وعن سيئاته. فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. يدخل الجنة ويرجع إلى أهله الذين أعدهم الله عز وجل له في الجنة فرحا مسرورا بهذه البشرى العظمى التي بشر بها الإنسان في الدنيا. أخوان الأفاضل، إذا كانت الناس تنتظر وترتقب أمرا عظيما، فهذا الإنسان وفق فيه، كيف يرجع إلى بيته؟ يرجع إلى بيته يكاد يطير من الفرح. فكيف إذا كانت النجاة من نار تلظى؟ يؤتى يومئذ بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. اضرب 70,000 في 70,000 وانظر إلى الرقم الكبير الذي سيكون يعني ناتجا عن هذه العملية الحسابية. فلذلك الإنسان يفرح فرحا عظيما لأن الله عز وجل نجاه من نار جهنم، نسأل الله أن ينجينا منها. وينقلب إلى أهله مسرورا فرحا لأن الله أكرمه، فظهر السرور على وجهه وعلى محياه، ظهر السرور على وجهه وعلى محياه. فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. القرآن ذكرنا أنه ها مثاني، أحسنت، إذا ذكرت آيات الرحمة يذكر ماذا؟ تذكر آيات العذاب. ذكر حال الطائعين يذكر حال الكفار والعياذ بالله سبحانه وتعالى. إذن ذكر رب العالمين: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. ما تشكل آية على هذه الآية؟ أحسنت، ذكر رب العالمين في عدة آيات أن هناك ناس يؤتون كتابهم بالشمال. طيب كيف نجمع كلاهما؟ أحسنت، يعطى كتابه بشماله من وراء ظهره زيادة في العقوبة والتأنيب والتوبيخ والتحقير، نسأل الله العفو والعافية، زيادة في العقوبة والتأنيب والتحقير احتقارا لشأن هذا الإنسان، جزاء وفاق. كما أن هذا الإنسان كان معرض عن دين الله عز وجل في الدنيا، عوقب في الآخرة بأن أهين هذا الإنسان ولم يحترم وجعل ذليلا صاغرا حقيرا، نسأل الله العفو والعافية. إذن يعطى كتابه بالشمال من وراء ظهره، يعطى كتابه بالشمال من وراء ظهره، نسأل الله عز وجل اللطف، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أصحاب اليمين، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أصحاب اليمين. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، يدعو على نفسه بالهلاك، يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. أنى له هذا؟ وين مثل هذا الكلام؟ لا، ما ينفع هذا الكلام. لا، يعني الإنسان الآن يظهر له أثر وما غبت ما كان قدمه في الدنيا، الآن تبين العاقبة، الآن يظهر أن العاقبة للمتقين وأن الملك لله عز وجل، يعطي الجنة لعباده المؤمنين. أما الآن ادعو على نفسك بالهلاك وافعل ما شئت، خلاص فريق في الجنة وفريق في السعير، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. لكن انتبه، ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد. رب العالمين ما يظلم الإنسان، لاحظ المؤمن فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يتجاوز رب العالمين، يعفو الله سبحانه وتعالى، يصفح لرحمة الله عز وجل ولطفه وكرمه بعباده. وأما الكافر الشقي فهذا الذي سيدعو على نفسه بالهلاك، ما استجاب لأمر الله، بانت له طريق الاستقامة طريق النجاة، هو مصر على معصية الله سبحانه وتعالى، فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. ليش يدعو على نفسه بالهلاك؟ سيأتيه الآن العذاب، سيأتيه الآن ما كان يوعد. إنه كان في أهله مسرورا، إنه كان في أهله لاهيا عابثا. ومتى يكون الإنسان في أهله؟ في الدنيا لاهيا عابثا. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، مستهزئين ساخرين، مستهزئين ساخرين. إنه ظن أن لن يحور، ظن أنه لن يبعث، ظن أنه لن يرجع مرة أخرى إلى البعث وإلى الجزاء، فرد الله عليه بلى إن ربه كان به بصيرا. الله عز وجل عليم بعبده، بصير به، عليم ماذا قدم، لذلك دونت عليه هذه الأعمال وهي موجودة في كتابه وفي صحيفة عمله. فلا أقسم بالشفق، مر معنا هذا الأمر، وأن لا أقسم ماذا تعني؟ أقسم، شو ذكرنا مثالها؟ ليش؟ ليش قلنا أقسم؟ أحسنت، يعني أن هذا قسم. طيب هل هذا أسلوب الأساليب العرب؟ لا أقسم عليك تأتي وبعدين، يكون هذا قسم؟ ها ذكرناه، أسلوب يستخدم إلى الآن.
مثلا تقول حق واحد ما وصيك على فلان،
صحيح ما وصيك على فلان، هل معناها خلاص يعني اتركه ولا أكد أؤكد عليك هذا الأمر؟ أؤكد عليك هذا الأمر، وهذا الأسلوب مستخدم إلى الآن. إذا لا أقسم إخوان الأفاضل أسلوب من أساليب القسم. قال فلا أقسم بالشفق، الشفق إخوان الأفاضل عندما تغرب الشمس تبقى في السماء حمرة، هذا هو الشفق، تبقى في السماء حمرة. يمكن إخواني يعني البعض قد ما يدقق على هذا بشكل واضح، لكن في المناطق التي تبعد نوعا ما عن المدن يكون هذا الأمر جليا واضحا بشكل يظهر للجميع. وطبعا إخواني هذا أمر يحثنا على التفكر في ملكوت السماوات والأرض، على التفكر في ملك الله سبحانه وتعالى وفي خلق الله، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. في بعض الأماكن إخواني البعيدة جدا عن المدن والله تجد السماء كأنها تختلف عن السماء التي نراها الآن. وأذكر مرة قديما كنا متجهين إلى بعض بلدان الشام فمررنا بمنطقة عرعر، هذه معروفة في شمال المملكة العربية السعودية، وقبلها منطقة نائية جدا بعيدة، والله تجد السماء بلون مختلف تماما، فلا يسعنا إلا أن نقول فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين. قال فلا أقسم بالشفق، أقسم رب العالمين بهذه الحمرة التي تكون في الأفق. قال بعضهم معنى هذا بداية الليل، لأن الشفق إخواني يكون ماذا؟ بداية الليل. وطبعا هنا مسألة وقت المغرب ما لم، ها من يكمل الحديث؟ ما لم يغب الشفق، ووقت المغرب ما لم يغب الشفق، غاب هذا الشفق يدخل وقت العشاء. مرة ثانية إخواني، وقت المغرب من غروب الشمس، طيب إلى متى؟ إلى غياب الشفق الأحمر، غاب الشفق الأحمر يدخل وقت صلاة العشاء، ووقت المغرب ما لم يغب الشفق. والليل وما وسق، الليل معروف، وما وسق وما جمع، الليل إخوان الأفاضل يكون فيه جمع لأشياء، يعني تجد الدواب الزواحف وغيرها تخرج من باب من جحورها وتخرج من الأرض. وأيضا الليل العائلة متفرقة، الأب في الصباح في العمل والأبناء في المدارس، في الليل يجتمعون كلهم في البيت. فأقسم رب العالمين بالليل وما وسق أي وما جمع، والقمر إذا اتسق، إذا خرجنا من المسجد انظر إلى القمر إذا اتسق أي إذا اكتمل، إذا اتسق أي إذا اكتمل، لتركبن طبقا عن طبقة، ستتغير بكم الأحوال وتمرون على حال ثم حال، سواء في الزمان أو في المكان أو في القلوب أو في أحوال الدنيا. في الزمان الآن ليه؟ بعد ساعات نهار، بعد ساعات ضحى، بعد ساعات ظهر، هذه هي الدنيا. أو في المكان الآن بعض الإخوة هنا بعد الدرس في مكان آخر، ثم الصباح في مكان آخر. في الحال يكون الإنسان مرات غني ثم يكون فقيرا، يكون مرات فقير فقر مدقع ثم يكون غنيا صحيح، ثم يمرض فرح ثم يحزن، يكون في ألم ثم يعيش بعد ذلك في أمل. وأيضا إخوان الأفاضل، التغير الحقيقي والحال الحقيقي الذي ينبغي على العبد أن يتفقد نفسه حال قلبه مع الله عز وجل. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، كان بالأمس مستقيما ثم تغير هذا الإنسان وأصبح والعياذ بالله يجاهر بمعصية رب العالمين، نسأل الله العفو والعافية. للأسف الناس يلاحظون دائما تغير حال الدنيا ولا يلاحظون تغير أحوال القلوب إخوان الأفاضل، ولا يلاحظون أمراض القلوب. الآن لو قلنا لواحد عندك مرض القلب، من هنا مباشرة يقطع تذكرة أو يذهب عند الطبيب مباشرة. طيب فكيف إذا كان في قلب الإنسان مرض يتعلق بدينه؟ نسأل الله العفو والعافية، فلا بد عليه أن يراجع نفسه. وأيضا من تغير الأحوال، الآن الإنسان شاب ثم بعد ذلك يكون كبيرا ثم بعد ذلك يكون ماذا؟ يعني هريما. وهكذا تمضي الأيام كلمح البصر، لتركبن طبقا عن طبق. طيب أيها الناس، ما ترون تغير حال الدنيا؟ هل هذه الدنيا تتغير هكذا عبثا؟ أم أن لهذا الكون خالق وإله؟ قال بعد هذا فما لهم لا يؤمنون، بعد أن يروا حال الدنيا لماذا لا يؤمنون بالله عز وجل؟ وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، كالفائدة الأخرى إذا تتلى عليه، أي هم لا يقرؤون القرآن أصلا وإنما يقرأ عليهم القرآن، لا يسجدون، لا يعظمون الله، لا ينقادون لأمر الله. ثبت عن أبي هريرة أنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فلا أترك السجدة حتى ألقاه، حتى ألقى الله سبحانه وتعالى، فلا أترك السجدة حتى ألقاه، حتى ألقى الله سبحانه وتعالى. ثبت هذا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه بإسناد صحيح. ومن هنا ذكر بعض أهل العلم وبعضهم من الكبار الربانيين الراسخين أن سجود التلاوة واجب وليس بسنة. هذا القول مرجوح، لكن ينبغي على الإنسان مع هذا ألا يترك سجود التلاوة. ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ سورة النجم فلم يسجد، وذكر أن النبي يعني ثبت أنه قرأ سورة النجم فلم يسجد، ثبت أنه قرأ سورة النجم فلم يسجد، وهذا يؤكد أن سجود التلاوة سنة مؤكدة. مع هذا ينبغي على الإنسان ألا يترك سجدة التلاوة، لأن سجدة التلاوة تغيظ من؟ تغيظ الشيطان. وين الدليل؟ لا لا بس دقيقة ثانية نسأل بارك الله فيك، اللي يعرف يرفع يده. تغيظ الشيطان ليش؟ يعني نريد دليل، يعني آية أو حديث، الله يحفظكم شيخ، آية أو حديث، غير هذا لا نريد، ما ينفع استحادة الدليل، يعني آية أو حديث. تفضل شيخ. تفضل.
أحسنت.
إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمرت بالسجود فلم أسجد. الحديث في صحيح مسلم. طيب إخوان الأفاضل، سجدة التلاوة ذكرنا هذا في دروس ماضية إخوان الأفاضل، أذكرها على عجل. سجدة واحدة يعني لا يوجد فيها تسليم، وإذا قرأ الإنسان من حفظة لا يشترط أن يكون متوضئا، الأفضل أن يستقبل القبلة يقول فيها سبحان ربي الأعلى، أو سجد وجهي الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، إلى غير ذلك من الأذكار الشرعية التي وردت في سجود التلاوة، إلى غير ذلك من الأذكار الشرعية التي وردت في سجود التلاوة. ما في بعد سجود التلاوة تسليم، لا يوجد تسليم بعد سجود التلاوة. ثم ذكر بل الذين كفروا يكذبون، السبب الذي جعلهم غير مؤمنين تكذيبهم، عدم تصديقهم بالبعث. والله أعلم بما يوعون، الله أعلم بما يكتمون، بما يخفون في صدورهم وأفئدتهم، فبشرهم بعذاب أليم. هنا فائدة أن البشرى تطلق على الخير وتطلق أيضا على ماذا؟ على الشر. قال بعضهم البشرى سميت بشرى لأن الناس إذا أخبروا بها تأثر بها البشر، إما فرحا وإما حزنا. فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا، هؤلاء المؤمنين الصادقين الذين صدقوا وصدقوا آمنوا وعملوا الصالحات، لهم أجر غير ممنون غير منقطع. قال بعضهم غير ممنون أي لا يمن عليهم فيه. قال الحافظ ابن كثير وهذا خطأ، فالله عز وجل له المنة والكرم والجود، ولن يدخل أحد الجنة بعمله، وإنما ندخل الجنة بمن؟ برحمة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم أن يؤمننا يوم الفزع الأكبر، وأن يسقينا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يمن علينا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. موعد الدرس القادم إن شاء الله تعالى بعد الحج بإذن الله سبحانه وتعالى. سيكون إخواننا الأفاضل إن شاء الله في الأسبوع القادم معرض الحج، تنظيمه دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، يعني من كان يعرف أحد سيحج يدلهم على هذا المعرض في ندوة الثقافة والعلوم، مقابل الدائرة، مقابل دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، يشارك فيها إخوة فاضل، والدائرة مشكورة لتنظيم هذا المعرض الضخم والمعرض الطيب إن شاء الله تعالى. يشرف على المعرض إخوة أفاضل جزاهم الله خيرا، وهو للرجال، وأيضا يوجد قسم خاص للنساء، يعني المحاضرات ستكون مفصولة تماما، محاضرات الرجال مستقلة ومحاضرات النساء مستقلة. وأيضا إخوان الأفاضل إذا فسح الله في العمر في تاريخ 24 أظن يصادف يوم الاثنين، ستكون هناك دورة علمية في هذا المسجد لأخيكم في كتاب تحرير تنقيح اللباب، شرح كتاب الحج يوميا بعد صلاة العشاء، فليبلغ الشاهد الغائب. إذن لنا لقاء قريب، أما دروس التفسير فستوقف إلى بعد الحج إن شاء الله تعالى إن فسح الله في العمر، على شرط أخوان الأفاضل في الأسئلة. سؤال في الدرس تفضل، خارج الدرس اكتب في ورقة، بعد الدرس لا يوجد أي سؤال مطلقا إخواني، لا تقول لي في درس أو خارج الدرس، بعد الدرس نعتذر عن جميع الأسئلة على شرطنا. ما سمعت؟ الذي أعرف أنه يوم الأربعاء، يوم الأربعاء القادم. هنا يقول هل الإمام أن يكبر في موضع سجوده؟ يعني الإمام، أنا هذا الذي فهمته، لا لا، يسأل عن سجدة التلاوة، هل الإمام يسجد ويقول الله أكبر؟ ذكر أخواننا الأفاضل بعض العلماء الكبار الراسخين منهم الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى أن الإمام يكبر، لأن المؤمنين سيقعون في لبس عظيم، لأن المؤمنين إخوان الأفاضل سيقعون في لبس عظيم. وذكر المسألة دليل آية قدر رب العالمين أنها فاتتني، ذكر المسألة دليل قدر رب العالمين أن الآية فاتتني. إذن إخوان الإمام يكبر لأن الناس يقعون في لبس عظيم. الآن إخواني لضعف تقصيرنا لضعف قراءتنا القرآن، الإمام يكبر ويقول الله أكبر، ينزل ساجد، الناس ماذا تفعل؟ تركع، ما يعرفون. وهذا طبعا الرجال، وأما النساء فهم في حيص بيص عظيما جدا. يقول السؤال الذي يطرح نفسه، هل الحق يتعدد؟ من قال بأن الحق يتعدد؟ يعني واحد فرضا لافترض يقول يعني كما يوجد عندها بعضهم يعني يقول لك والله الربا يعني شوية ما في حرج، والشرع يقول لك الربا حرام، يعني الحق يتعدد الآن إخوان. واحد يقول لك والله مصافحة المرأة الأجنبية حلال، والثاني يقول حرام، يعني هل نقول كلاهما صح؟ يصح هذا الكلام؟ الحق ما يتعدد إخوان الأفاضل، الحق واحد ولا يتعدد، لكن هناك مسائل اجتهادية الخلاف فيها شديد والخلاف فيها عظيم، فيسع الإنسان ما وسع أهل العلم الكبار الراسخين، يسع الإنسان ما وسع أهل العلم الكبار الراسخين. قراءة الفاتحة خلف الإمام، من تبنى بأنه يقرأ جزاه الله خير، من تبنى الرأي بأنه لا يقرأ ومشى على قول بعض أهل العلم جزاه الله خيرا. هل نبدع من يقول يقرأ؟ نبدع؟ ما نبدع. هل نبدع من يقول لا يقرأ؟ ما نبدع. هذه مسألة عويصة اختلف فيها كبار أهل العلم الراسخين. لكن يأتيك واحد يقول لك فرضا والله إذا شربت كوب يعني إن شاء الله الأمور طيبة، يصح مثل هذا؟ لا يجوز مثل هذا الكلام، وهذا كلام فارغ، هذا الذي يرد عليه ولا يلقى له بال. كلمة جميلة جدا لبعض العلماء سمعتها بنفسي من شريف طبعا، قال في السابق كنا نعاني من الجمود، تجد الفقيه متعصب تعصب مقيت، وأما الآن أصبحنا والله نعاني من التفلت. يقول لك واحد وين الدليل من القرآن أن الخمر حرام؟ ما فيك آية تقول الخمر حرام. طيب نقول له وين الدليل من القرآن أن الكذب حرام؟ هل في آية تقول الكذب حرام؟ بالعكس الآية تقول فاجتنبوه، يعني إذا مكان في خمر اجتنب هذا المكان من أصله ولا تجلس فيه. شوف التفلت العظيم الذي ابتلي به بعض الأشخاص، نسأل الله العفو والعافية. من الطرائف الشيخ هذا سمعته يقول، يعني رجل من الفقهاء القدامى ابنه عمل عملية أو عمل حشو للضرس، فطرده أبوه من البيت، فطلب الشيخ يقول طلبوا مني الشفاعة تدخل في الموضوع، خير شوفي شو الموضوع. قال الآن أنت إذا وضعت الحشوة وأصابت الإنسان جنابة الماء لا يصل إلى تحت الحشوة. طيب هذه فلسفة، وهذا دين الله عز وجل ما كان أبدا بهذه الطريقة، وصلاتك باطلة ووضوءك باطل أخرج خارج المنزل. طيب يصح مثل هذا الكلام؟ هذا كلام باطل إخواني ولا يصح. أحد عنده شيء آخر؟ تفضل. جيد أحسنت. قال فلهم أجر غير ممنون. يقول ابن كثير قال بعضهم غير ممنون أي لا يمن عليهم فيه، قال هذا خطأ، لأن المنة لله عز وجل لا ندخل الجنة إلا برحمة الله سبحانه وتعالى، فكيف نقول غير ممنون؟ الله عز وجل المنان الذي يمن على عباده سبحانه وتعالى. أحد عنده شيء آخر؟ بارك الله فيكم. أيضا من الطرائف كنت مرة في أحد الأماكن ألقيت المحاضرة أسمع كلهم جزاك الله خير جزاك الله خير، استغرب شو السالفة، يعني جزاك الله خير تفضل واخر، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.